بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي المجتبى والحبيب المصطفى إمام الهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا باب في قوله العشرة في الجنة وتحرك الجبل بهم، والحديث رقم 1426، وهو من حديث سعيد ابن زيد، وسعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله تعالى عنه قال: أشهد على 9 أنهم في الجنة، ولو شهدت على 10 لصدقت. قال: قلت: وما ذاك؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد أي بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء، أثبت حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت، وهو راوي الحديث عن سعيد بن زيد، قلت: فمن العاشر؟ فمن العاشر؟ قال: أنا. فمن العاشر؟ قال: أنا. حراء هذا اسم جبل، وهذا الحديث حديث إسناده صحيح، وفيه تصريح بأسماء العشرة المبشرين بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم جميعا، والعاشر هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. أبوه زيد ابن عمرو ابن نفيل قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث أمة وحده، يبعث أمة وحده، وكان من الأحناف، كان أبوه من الحنفاء الذين مالوا عن الشرك إلى التوحيد، وكان من الذين يعظمون الشعائر، وكان من الذين يسندون ظهورهم إلى الكعبة فيقول: يا معشر قريش، والله إني لأعلم أحدا على ملة إبراهيم إلا أنا، فيقومون إليه فيوسعونه ضربا، رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. إذن هذا حديث صحيح ينص على أسماء العشرة المبشرين بالجنة، وينبغي لنا أن نحفظهم وأن نحفظهم لأولادنا وأزواجنا، يعني كل واحد يذهب إلى بيته ليحفظ زوجته أسماء العشرة المبشرين بالجنة، ويحفظ كذلك أولاده المميزين أسماء العشرة المبشرين بالجنة من اليوم. من اليوم نروح كده إلى أزواجنا وأولادنا ونحفظهم العشرة المبشرين بالجنة. الحديث التالي رقم 1428، وهو من حديث سعيد بن زيد قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رسول الله في الجنة، رسول الله في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة. ثم قال: إن شئتم أخبرتكم من العاشر، ثم ذكر نفسه. هذا الحديث إسناده حسن، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم، إسناده حسن. وهناك قصة في صدر هذا الحديث، أن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه وقع في علي فنهاه سعيد بن زيد عن ذلك وقص عليه ما شهده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا ينبغي أن نبرر سباب المغيرة لعلي رضي الله تعالى عنه، ولكن نقول نمسك عما شجر بينهم ونترضى عليهم جميعا، يعني الصحابة نمسك عما شجر بينهم ونترضى عنهم جميعا. فالذي يسب أخاه إنما يسبه عن تأول، إنما يسبه عن تأول، وهو إما أن يكون مصيبا أو أن يكون مخطئا، فالله تعالى وهب للمصيب أجرين، كما أن الله تعالى حط عن المخطئ أجرا من الأجرين، فله أجر واحد، فله أجر واحد. وقد ورد في غير حديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها كذبت بعض الصحابة، كذبت بعض الصحابة، فتكذيب عائشة لبعض الصحابة كتكذيبها لمن حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، أو تكذيبها لمن حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، ليس هذا من جملة ما يحط من مقام عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنما كذبت لتأويل، لإنما كذبت لتأويل، والكذب سب، والكذب سب. وكذلك تهديد عبد الله بن الزبير لعبد الله بن عباس أنه إن تكلم في مسألة كذا ليرجمنه بالأحجار، ليرجمنه بالأحجار. نقول هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينهم ما بينهم، وهم جميعا على الفضل والرضوان والعدالة، وهم إما مخطئ أو مصيب، فالمصيب له أجران والمخطئ منهم له أجر واحد. ونقول قوله سبحانه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالله تعالى لن يسألك عما حدث بين المغيرة وعلي، أو بين عثمان وفلان، أو بين أبي بكر وفاطمة، أو بين عمر وخالد، أو بين علي والزبير، أو بين علي وعائشة. لن يسألك الله تعالى عن ذلك، ولكن سيسألك هل سلم صدرك من جهتهم أم لا. هذا حديث إسناده حسن كما قلت لكم، وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عليهم جميعا رحمة الله. الحديث الذي بعد ذلك حديث رقم 1435. ولكن قبل أن أقول هذا الحديث 1435 أقول حديث رقم 1433، وهو حديث في إسناده كلام، ولكن هذا الحديث اللي هو 1433 الذي في إسناده كلام أتى بلفظ آخر وبطريق آخر صحيح، وهذا الطريق الآخر الصحيح بنفس هذا اللفظ بتاع يعني إيه بلفظ قريب. فسأذكر الحديث رقم 1433 الذي في إسناده كلام، ثم أذكر بعد ذلك الحديث رقم 1435 وحديث صحيح. حديث رباح ابن الحارث أن المغيرة ابن شعبة كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره، فجاء رجل يدعى سعيد ابن زيد اللي هو الصحابي الجليل، فحياه المغيرة بن شعبة فأجلسه عند رجليه على السرير. السرير يطلق على الكرسي الكبير، الكرسي إذا اتسع لأكثر من واحد يسمى إيه؟ يسمى سرير. ليس المقصود بالسرير اللي هو الذي ننام عليه، ولكن الكرسي إن اتسع يسمى إيه؟ سرير. ويقال سرير العرش، أي كرسي العرش إذا اتسع. والأمراء قديما كانوا يقربون العلماء وأهل الفضل ويجلسونهم على كراسيهم، يجلسونهم على كرسيهم تعظيما لهم وإجلالا. إذا أتى سعيد بن زيد الصحابي الجليل فحياه المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة أنذاك كان أميرا على الكوفة، كان أميرا على الكوفة، فأجلسه عند رجليه على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة فسب وسب أي يسب عليا رضي الله تعالى عنه. وذي منين؟ من أهل الكوفة، أي الذين ينصرون من؟ علي رضي الله تعالى عنه. فقال يا مغيرة، من اللي بيكلم؟ سعيد. فقال يا مغيرة من يسب هذا؟ من يسب هذا؟ قال يسب عليا. قال يا مغيرة ابن شعبة ألا أسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك فلا تنكر ولا تغير؟ يسبون عندك فلا تنكر ولا تغير؟ أنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمعته أذناي ووعاه قلبي، فإني لم أكن أروي عنه كذبا. يسألني إذا لقيته أنه قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وتاسع المؤمنين في الجنة، ولو شئت أن أسميه لسميته، ولو شئت أن أسمي لك هذا التاسع لسميته. ففرح أهل المسجد وناشدوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التاسع، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التاسع؟ قال أتناشدونني بالله والله أعظم، أنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر. الحديث، هذا الحديث في إسنادي كلام، في إسنادي كلام، في إسنادي ضعف، ولكن الحديث رقم 1435 هو حديث صحيح. قال فيه عن رباح ابن الحارث عن سعيد بن زيد قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمقام أقامه أحدهم في سبيل الله يغبر فيه وجهه أفضل من عمل أحدكم عمره. يعني لو فيه هناك صحابي وقف مقاما يجاهد فيه في سبيل الله ليغبر فيه وجهه، هذا المقام الواحد خير مما ينفقه أحدهم طوال عمره. ثم ذكر الحديث بطوله اللي هو قال صلى أبو بكر في الجنة وعثمان في الجنة وقبله عمر في الجنة، الحديث بتمامه. الحديث الآتي بعد ذلك رقم 1437 عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد أحدا وأتبعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، أي رجف بهم الجبل، ورجف أي إيه؟ تحرك واضطرب. فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله وقال أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي يعني نفسه، والصديق والصديق الأكبر وهو أبو بكر، والشهيدان عثمان وقبله عمر رضي الله تعالى عن الجميع. إذن عندنا رواية عند ابن أبي عاصم، وهذه رواية أيضا عند أحمد والترمذي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو وبقية الصحابة العشرة على جبل حراء، فتحرك بهم الجبل فضربه وقال إنما عليك نبي وصديق وشهيد، فهذا دلالة على أن درجة الصديقية ودرجة الشهادة متفاوتة بين ولي الصحابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبا بكر صديق، وأخبر بأن سعد بن مالك، سعد بن وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف من جملة الصديقين، فهما لم يقتلوا. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم عن عثمان وعن عمر وعن طلحة وعن الزبير أنهم من جملة الشهداء. فهذه من جملة أخبار الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك في حديث يعني جميل ورائع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. وهذا الأثر من العجائب والغرائب أن أهل الشام احتجوا بهذا الأثر، وأن أهل العراق احتجوا بهذا الأثر. فعندما قتل عمار احتج أهل العراق أنهم على الحق، وأن أهل الشام على الباطل، وأنهم الفرقة الباغية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الايه؟ الفئة الباغية. فقالوا: الذي قتل عمار هم أهل الشام، إذن هم الفرقة الايه؟ الباغية. اللي حصل إن أهل الشام قالوا لهم: أنتم الذين أخرجتموه، ولو لم تخرجوه ما قتل، إذن أنتم الذين تسببتم في مقتله، فأنتم الذين إيه؟ قتلتموه. إذن أنتم أهل العراق، أنتم الذين تسببتم في قتله، فأنتم قاتلوه. والحق أن الحق كان مع علي رضي الله تعالى عنه، إذ إن بيعته كانت بيعة حق ولم تكن بيعة جور، فهو أقرب الفريقين إلى الحق. ورحمة الله تعالى على الصحابة ورضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا الحديث اللي هو ارتجاف الجبل ثم سكونه بضرب النبي عليه الصلاة والسلام إياه برجله، وإخبار الجبل بأنه عليه نبي وصديق وشهيدان، هذا حديث أخرجه الإمام البخاري وأحمد والترمذي وأبو داود رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا الحديث يستفاد به أن الكائنات لها درجة من الشعور، هذه الدرجة لا يعلمها إلا الله. يعني الكائنات من الجمادات والعجماوات لها تأثر وإرادة، وهذا بعكس ما استقر عليه المتكلمون والبلاغيون، أن الإرادة والتأثر إنما لا تكون إلا لمن؟ إلا للجنس البشري. يعني البهائم لها تأثر ولكن ليست لها إيه؟ إرادة، إنما هي تساق، فلا إرادة لها. أما الإنسان فله تأثر وله إيه؟ إرادة. ولذلك قال علماء الأصول في المقلد الذي ليست له إرادة وإنما ينساق وراء الأقوال من غير تمييز، قالوا: لا فرق بين مقلد وبين بهيمة تقاد. لا فرق بين مقلد وبين بهيمة تقاد. إذن عند المتكلمين والبلاغيين وجمهور المفسرين أن الجمادات والعجماوات لا تأثر فيها ولا إرادات، وهذا كلام غير صحيح. والثابت أن التأثير أو التأثر والإرادات أثبتها الله تعالى للجمادات والعجماوات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي. حجر في مكة كان لما النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه يقول له: السلام عليك يا رسول الله. حجر، سبحان الله. إذا الحجر عرف النبي عليه الصلاة والسلام، والحجر كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث ثابت. جذع الشجرة أي جذع النخلة كان يقطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كثر الناس اتخذوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا، فحن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحنين الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية في الصحيح، ورواية البيهقي فسمعنا له أنينا كبكاء الصبي، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وربت عليه أو مسح عليه فسكن. يا سلام، يبقى جذع النخلة ده قعد يبكي كبكاء الصبي حتى سمعه الصحابة بالمسجد، سمعه الصحابة بالمسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكنه بأن ربت عليه أو مسح عليه. فهذا دليل على أن هذا الجذع له إيه؟ له شعور وله إرادة وله إحساس وتأثر. النبي عليه الصلاة والسلام مر على جبل أحد وقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. والمعلوم أن الحب فيه نوع من الإرادة، فيه نوع من الإرادة، فالحب ميل القلب نحو المحبوب. هل معنى ذلك أن هذا الجبل له قلب؟ لا، هذا الجبل له إحساس يناسبه، له إحساس يناسبه. ومنه قول الله عز وجل في شأن الجدار في سورة الكهف: جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فأثبت الله تعالى للجدار إيه؟ إرادة. أثبت الله تعالى للجدار إرادة. وهذه الآية التي اختلف فيها المختلفون: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، قالوا هنا على حذف مضاف والتقدير: واسأل أهل القرية واسأل أهل العير. وقالوا: فإن القرية جماد، جماد لا تسأل، والعير من جملة العجماوات لا تسأل، ولو سئلت ما أجابت. ما هذا التكلف؟ ما هذا التكلف؟ هذا نبي وهو اسمه ايه؟ هذا النبي اسمه ايه؟ يعقوب. هذا نبي الله تعالى يعقوب. والله يحدث لأنبيائه في الكون ما لا يحدث لغيرهم، فلا يعجزه على الله تعالى أن يأمر الجماد أن يتكلم فيتكلم. فكأن أولاده قالوا: يا أبانا إنك نبي والله خارق لك العادة، فإن كنت لست بمصدق لنا فاسأل الجمادات لتجيبك واسأل العجماوات لتفيدك. فليس في ذلك إشكال بإذن الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى: العجماوات البهائم. نعم، البهائم وما كان في فلكها من مسلوبات العقل والإرادة ونحوها. ولذلك سمي الروم والفرس والترك والديلم والبربر بماذا؟ بالأعاجم. لماذا؟ لأنهم لا يعقلون اللسان العربي، فكل من لا يعقل الخطاب ولا يفهمه ولا ينزله منزلته فهو بمنزلة ماذا؟ العجماوات. ومنه اشتق اسم العجم، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الله، يبقى ربنا عرض الأمان على السماوات والأرض والجبال فأبين الله أن يحملنها وأشفقن. فأثبت الله تعالى أنه عرض، والعرض لا يكون إلا لمن يعقل. وبعدين قال: أبينا، أثبت لهن فعل الإباء، ثم أثبت لهن الإيه؟ الإشفاق. وهذا كله لا يتصور إلا من مريد متحرك حساس. وهذا خطاب لمين؟ عن إيه؟ عن الأرض والسماوات والجبال. وهذا كله مفيد أيها الكرام في إثبات معنى واحد، وهو أن للكائنات عبودية لله عز وجل تناسبها وتلائمها،
تناسبها وتلائمها. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وفي قصة داود: يا جبال يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. أوبي معه والطير، فالجبال تسبح والطير يسبح وداود يسبح، ولكن داود تسبيحه يناسبه، وتسبيح الطير يناسبها، وتسبيح الجبال يناسبها. من جملة ما عجبت له ذلك الأثر الذي لم أقف على تحقيقه بعد، أن الجبل ينادي على الجبل: أيها الجبل، لقد مر بي ذاكر لله، فهل مر بك ذاكر؟ يعني الجبل ينادي الجبل، يقول له يا جبل، يقول له يا جبل، أنا مر علي واحد ذكر ربنا أو سبح ربنا، فهل مر بك ذلك الذاكر؟ إذن الجبل يشعر بمن يمر عليه، الجبل يشعر بمن يمر عليه. إذن دلوقتي الحيطان اللي حوالينا ديت يا أخوانا سمعان، سمعان، وهي يمكن أن تتأثر بما نحن نتكلم به، سبحان الله. ولذلك أمر عجيب جدا عندما تدخل على الأماكن التي فيها معصية لله عز وجل، تجد إن فيها القطرة والغبرة. ليه؟ لأن هذا المكان يضيق بأصحابه ويتأثر بهذه المعصية، ويتأثر بهذه المعصية، وكذلك الطاعة. ولذلك قال الله تعالى في أهل فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض. وقال في سعد بن معاذ: اهتز له عرش الرحمن وشيعه كذا وكذا من الملائكة، سبحان الله. يبقى هذا دليل على أن الجبال وأن السماوات تهتز لموت الصالح ولا تتأثر لموت من الفاجر. وهذا أدعى إلى أن نجتهد في طاعة الله عز وجل، وأن نحسن أعمالنا، وأن نصلح أفعالنا، والله المستعان. الجمادات سميت بذلك لأنها لا تبرح مكانها، فجمد الشيء إذا ثبت مكانه. ومنه يقال على الرجل إذا اضطرب فلم يتحرك تجمد في مكانه. والثلج إذا ازدادت برودته فلم يهتز ولم يتحرك سمي ذلك قد تجمد. فسميت الجمادات لأنها لا تتحرك. ولذلك إذا تحرك الجبل حركة تكون معلومة أو مشاهدة، نقول عند ذلك رجف الجبل، أو اهتز الجبل، أو اضطرب الجبل. ماشي الحال؟ والله تعالى أعلى وأعلم. الحديث الذي بعد ذلك حديث رقم 1444، وهو حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى قال: ارتج أحد. ارتج يعني ايه؟ اهتز واضطرب. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكن أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وطبعا أو هنا ليس بمعنى التخيير، وإنما بمعنى العطف. فأو قد تطلق على التخيير وقد تطلق على العطف. والذي يوجه دلالة أو السياق، عندما يقول مثلا: سافر إلى القاهرة، أو مثلا الإسكندرية، إذن أو هنا للتخيير. لكن يمكن للسياق أن يدل على معنى العطف عندما يقول: جالس الحسنة أو ابن سيرين، جالس الحسنة أو ابن سيرين، كلاهما رأسان من رؤوس العلم ووعاءان من أوعية العلم والفهم، فلا ينبغي أن تحجب بأحدهما عن الآخر. إذن هنا ليس المقصود جالس أحدهما دون الآخر، ولكن معنى ذلك إيه؟ جالس الاثنين معا، جالس الاثنين معا. إذن قوله فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، هذا بمعنى الإيه؟ العطف، والله تعالى أعلى وأعلم. وهنا فائدة علمية لطيفة، أن لفظ الصديقية ولفظ الشهادة من ألفاظ التزكية المطلقة. فالتزكية إما أن تكون تزكية على فعل أو تزكية على قول، ويمكن أن تكون تزكية مطلقة. إذا أردنا أن نزكي فإن نزكي على فعل أو على قول. فرضنا واحد صنف كتاب جميل جدا، كتاب ماتع ورائع، يمكن أن نزكي إيه؟ هذا الكتاب. طب واحد خطب خطبة عصماء تحركت لها القلوب واتجهت نحوها الأفئدة، ها نزكي هذه ليه؟ هذه الخطبة. طب راجل مثلا عمل خدمة عظيمة جدا للإسلام، راجل اخترع سلاح، هذا السلاح يكتشف القنبلة النووية قبل أن تنفجر ويبطلها في مكانه، مسلم اخترع الاختراع ده، جهاز بقى دقيق جبار، قبل ما أمريكا تضربنا القنبلة النووية مثلا بيكتشفها قبل إطلاقها ويفسدها في مكانه. الرجل ده نزكي هذا الفعل ولا لا نزكيه؟ نزكيه. إذن دي تزكية مطلقة ولا تزكية جزئية؟ إذن تزكية على فعل أو تزكية على قول، ها؟ لكن هذا كله جائز، ولكن لا يمكن أن نزكي تزكية مطلقة، لأن التزكية المطلقة معناها أن صاحبها فين؟ في الجنة. عندما نقول فلان مؤمن ده تزكية مطلقة، عندما أقول فلان صالح، وصالح ليس معنى الصالح الذي عند علماء الحديث أي صالح الرواية، ولكن صالح الديانة، ها؟ فهذه لفظ تزكية مطلقة. أو نقول فلان شهيد، هذه تزكية مطلقة، أو فلان صديق، تزكية مطلقة. لا تثبت التزكيات المطلقة إلا بنص من الشرع. ولذلك قال سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا ينبغي لمسلم أن يزكي مسلما تزكية مطلقة. ولهذا كان اعتقاد أهل السنة والجماعة والقول الراجح الذي عليه الجماهير أنه لا يجوز الجزم في الإيمان، يعني لا تقل أنا مؤمن، ولكن فلتقل أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ يعني هل يمكن أن تقول أنا مسلم إن شاء الله؟ لا، لأن لفظ الإسلام ليس من ألفاظ التزكية. الرجل قد يكون مسلما وقد يكون منافقا، قد يكون مسلما وقد يكون عاصيا، مسلما ومبتدعا، مسلما وظالما أو باغيا. لكن المؤمن لا يكون مبتدعا ولا ظالم ولا فاسق، ها، ولا شيء من ذلك. فصار لفظ الإيمان عند الإطلاق يدل على التزكية، يدل على التزكية. فلذلك قالوا لا ينبغي أن تقول أنا مؤمن، ولكن قل أنا مؤمن إن شاء الله. مروي هذا عن بعض الصحابة كعبد الله المسعود، وعن بعض كبار التابعين كعلقمة ابن عبد الله وغيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكذلك لا ينبغي أن تقول فلان صديق، لأن الصديقية مرتبة عالية تلي درجة الأنبياء، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. وكذلك لا ينبغي أن تقول فلان شهيد، لما ثبت في البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول فلان شهيد، فالله تعالى أعلم بمن يكلم في سبيله. وبوب عليه الإمام البخاري باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد إلا من شهد له النص، كعمر رضي الله تعالى عنه، أو كعثمان رضي الله تعالى عنه، أو كعمار رضي الله تعالى عنه، أو كحمزة رضي الله تعالى عنه. أو كشهداء أحد رضي الله تعالى عنهم جميعا، أو شهداء بدر رضي الله تعالى عنهم جميعا، أو شهداء بئر معونة رضي الله تعالى عنهم جميعا، أو من قتلتهم بنو لحيان رضي الله تعالى عنهم جميعا، فهؤلاء من جملة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. نعم، بعض أهل العلم ربما توسعوا في تزكية بعض الأفراد لما شهر عنهم من العمل الصالح، لما شهر عنهم من العمل الصالح. أقول إن بعض أهل العلم توسعوا في إطلاق لفظ الشهيد على من شهر بالأعمال الصالحة الفاضلة العظيمة وتواطؤوا على ذلك. من أمثلة هؤلاء السلطان المعظم المكرم نور الدين محمود والملقب بالسلطان الايه الشهيد. ايوه، لان هذا اول رجل رفع رايه الجهاد، وهذا الرجل يعني كان يقربه الفقراء والعلماء، يعني كان الناس القريبين جدا منه الفقراء والعلماء. وهذا الرجل هو اول من انعش الجهاد في امه الاسلام بعد القرون الفاضلة، يعني بعد القرون الفاضلة خبت جذوة الجهاد وتجرأ الأعداء على ديار الإسلام يهجمون على أطرافها، حتى بلغ من جرأة الأعداء أن احتلوا بعض البلاد الإسلامية ومنها احتلالهم لبيت المقدس. أول من أشعل جذوة الجهاد في قلوب المسلمين وألف قلوبهم وجمع صفهم ورفع رايتهم وأنشأ جيلا فريدا به يقاتل الأعادي ويدافع عن دين الله عز وجل هو نور الدين محمود. وكان رجلا من أهل الطاعة لا يقل عن الصالحين والزهاد، كان له ورد يومي، وزوجته أيضا لها ورد يومي في قيام الليل، ورد يومي في قيام الليل. وكان معظما للعلم، وكانت له عقيدة يحفظها ويجمع الناس على حفظها. وكان من حال هذا الرجل أنه كان كثير الدعاء، أنه كان كثير الدعاء، معذرة، كان كثير الدعاء، يعني كان كثير الدعاء. وكان من جملة دعاء اللهم انصر عبدك الكلب نور الدين محمود. شوف يعني من تواضعه. وكان في أحد المعارك الحامية قبل أن تبدأ توجه سخيفة، فأتاه أحد الصالحين وقال له: أيها السلطان، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالنصر والفتح، يبشرك بالنصر والفتح. قال: وهل معك علامة أو أمارة؟ طب أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم يبشرني بالنصر والفتح، هل معك علامة أو أمارة؟ فقال: أجل أيها الأمير أو أيها الملك، ولكن اجعلني في سعة، بلاش أقول لك العلامة. فأخذ يلاطفه إلى أن أخبره بعلامة، قال: بأمارة ما أنت بتقول في السجود اللهم انصر عبدك الكلب نور الدين محمود. فبكى وأجهش في البكاء حتى ابتلت لحيته. هذا الرجل هو الذي ربى صلاح الدين الأيوب، وهو الذي أسس مدارس الجهاد في الشام وفي مصر، وهو الذي تسبب في قلع الدولة الخبيثة الرافضية في مصر التي استولت على مصر وأجزاء من الشام وشمال إفريقيا. فهذا الرجل له في أعناقنا شكر وجميل لا ننساه أبدا، نور الدين محمود عليه رحمة الله ورضي الله تعالى عنه. فبعض أهل العلم أطلق عليه ذلك اللفظ اللي هو لفظ الإيه؟ الشهيد، وتواطؤوا على ذلك حتى سار. ولكن هذا الأمر استثناء وربما لا يتكرر وربما لا يكون له مثيل. على أي حال، شرع الله عز وجل أولى، والإمساك عن إطلاق التزكيات العامة هو الأسن وهو الأصوب إن شاء الله. الحديث التالي حديث رقم 1450، حديث ضروري ومهم جدا، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في حائط المدينة وهو مستند إلى الحائط ومعه رجل فاستفتح رجل الباب فقال افتح الباب وبشره بالجنة. ففتح أبو موسى له الباب وبشره بالجنة فإذا هو أبو بكر. ثم جاء رجل آخر فاستفتح الباب أي دق الباب يريد الفتح. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فافتح له وبشره بالجنة مع بلوى شديدة تصيبه. طبعا شديدة ده صفة للبلوى. فذهبت ففتحت فإذا هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث في إسناده كلام لكن أصله موجود في صحيح البخاري. الحديث التالي 1452 وبه الختام إن شاء الله حتى لا نطيل في عرض مادة الكتاب. وهو أيضا من حديث أبي موسى الأشعري وهو أطول سياقا من الماضي. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا بالمدينة. والحائط يعنى به البستان، حديقة، جنينة. فتسجى بثوبه أي تغطى بثوبه وأغلقت الباب. فجاء رجل فضرب الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس افتح للضارب وبشره بالجنة. قال ففتحت الباب فإذا أبو بكر فقلت أبشر بتبشير الله ورسوله أبشر بالجنة. قال فحمد الله وجلس. قال ثم لبث ما شاء الله فجاء رجل فضرب الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبد الله بن قيس افتح عن الضارب وبشره بالجنة. ففتحت فإذا عمر ابن الخطاب فقلت أبشر بتبشير الله ورسوله أبشر بالجنة. قال فحمد الله وجلس. ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء رجل فضرب الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس افتح عن الضارب وبشره بالجنة وسيلقى بلاء. ففتحت فإذا هو عثمان بن عفان فقلت أبشر بتبشير الله ورسوله أبشر بالجنة على أن قد ابتعتها ستلقى بلاء. فحمد الله وجلس كئيبا فقال له كلمة لم يقلها لصاحبيه. يعني صلى الله عليه وسلم قال كلمة لم يقلها لصاحبيه. هذه الكلمة هناك نصوص أخرى حسنة وصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يخلع قميصا قد لبسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تخلع قميصا إيه قد لبسته، ويقصد بذلك ألا يخلع الولاية حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إسناده صحيح. نقف عند هذا القدر إن شاء الله.